الإسلامية عامة في جميع البيوت، وهي من القضايا القديمة التي ربما جددها بعض الناس، وقد نبهنا عليها سابقا في أول بحث الطهارة في هذا الحديث، حديث أسماء في رواية مالك أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات الأخرى أني سألت رسول الله، فرواية تخبر عن امرأة سألت وهي تسمع، رواية السماع، ورواية بالمباشرة أنها هي التي سألت. وعند علماء الحديث سيان، سئل وأنت تسمع ونقلت الجواب فتكون رواية بالسماع، وإذا سألت أنت وتلقيت الجواب تكون رواية بالمباشرة. بالتحديد تقول سمعته حدثني، والأخرى تقول سئل وأنا أسمع، أجاب وأنا أسمع. وكانوا من الأمانة في الرواية يبينون وجه التحمل. فعلى كلا الأمرين، سواء كانت أسماء سمعت امرأة تسأل وأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي التي سألت وتلقت الجواب، لأننا علمنا أن الجواب لواحدة جواب لجميع المسلمات، كما جاء في حديث البيعة، وقولي لامرأة منكن كقولي لامرأة منكن. وعلى هذا القضية تشريعية عامة ليس فيها تفصيل، ولا يؤثر في المقام هنا كون السائل أسماء أو كون السائل امرأة أخرى وأسماء تسمع. ولو كانت امرأة أخرى ولم نعلم ما اسمها لا يضر في الرواية، لأننا علمنا أنها صحابية، وجهالة الصحابي إيش؟ لا تضر. إذن يهمنا صورة السؤال وصورة الجواب. إحدانا، وإحدانا مؤنث أحدنا، يصيب ثوبها دم الحيضة. الحيض جنس، والحيضة واحدة الحيضات، في حيضة من حيضاتها أصاب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل فيه؟ أي كنا بالسابق لا يثبت الواحدة عشرة الفساتين وعشرين البستان والثوب والقميص، لا، ويمكن ثوب حيضتها وثوب بيتها سواء، ثوب حيضتها وثوب صلاتها سواء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وليس لأحدانا غيره كيف تصلي فيه وقد أصابه دم الحيضة. فهنا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكم أو ثوب إحداكم دم الحيضة فلتقرصه بالصاد، والرواية الثانية بالضاد، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ولا يضرك أثره. تقرصه القرص لما تدقص واحدها قالك تفرقه، القرص بالإصبع وتحط، هذا هو القرص. والفرق بين يديك هكذا، ولكن المراد القرص بالأبطر لكي تزيل جرم الدم عن الثوب، لأن الدم إذا جف له جرم، ما هو مثل الحبر والزعفران، الدم له جرم ولا لا؟ لكي تزيل العين أولا، وهذا أدعى وأقوى في الطهارة، يكون قليل الماء بعد ذلك يطهر. أما إذا بقي جرمه وجاء الماء وتركته تحلل وملأ إيش؟ بعدما كان في سنتيمتر مربع صار في 10 سنتيمتر. لكن إذا أزيل الجرم أولا، كما لو كان عجين أو كان طين ولردت أن تغسل والجرم يابس، تصب الماء ولا تحط اليابس أولا؟ تزيل اليابس أولا، تقرصه أي بأبطرها لتزيل الجرم، ثم بعد ذلك هنا في رواية تنضح. النضح يأتي بمعنى الغسل، والنضح يأتي بمعنى الرش، وهنا مرادا به الغسل لأنه جاء في الروايات ثم تقرضه، والقرض القصد مع الفرد، والعصر هذا قرض. المقص حينما يقعد الثوب يضغطه بين شقيه، فكذلك قرض الثوب تقرضه بالماء يعني بين يديك وتضغطه وتضغطه. قال ثم تنضحه. النضح الرش. فإذا كان هناك القرض بمعنى الغسل، الغسل أي شيء، وإذا كان النضح بمعنى الغسل فقط، فما المراد حينئذ؟ في هذا الموضع عدة مباني، منها أولا حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيضة وهي تصلي فيه، فأمر بإزالة الدم. يكون الدم طاهر ولا نجس؟ نعم؟ ما نسمع حد يقول نجس؟ طيب الحمد لله، متفقين ولا لا؟ في حد هناك مختلف؟ الحمد لله. سأل في ناس يمكن مختلفين؟ بهذا النص الصحيح الصريح يلزم منه أن الدم نجس، فإذا أصاب الثوب وجبت إزالته لتصح الصلاة في ذلك الثوب. وهنا نص في دم الحيضة، لأن بعض المتكلمين في ذلك يقولون دم الحيض نجس باتفاق وغيره فيه شيء. يهمنا هذه المسألة. وقال صلى الله عليه وسلم تقرصه ثم تنضحه بإيش؟ بالماء. يقول الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد لا تطهر النجاسة إلا بإيش؟ بالماء، لأن الرسول قال تنضح بالماء. ونجد عند الأحناف القول بأن النجاسة تطهر بكل مائع طاهر غير الدهن. فإذا غسلت النجاسة بالخل، بالغاز، بالبنزين، وزالت عينها طهرت عند الأحناف. والأئمة الثلاثة يقولون لا، لا بد من الماء لأنه هو الطهور، ماء طهور. والعجب من صاحب أوجز المسالك الحديث آخر ما كتب عن مالك في هذه الجزئية يقول المالكية الأحناف لا يعارضون في أن الماء مطهر، لكن لا يقولون هو وحده، بل يقولون إن أزيلت عين النجاسة ظهر محلها. ويقول كما لو قرض بالمقص محل النجاسة من الثوب فإنه يصلي في الباقي. وهذا اعتقد لو ان هناك، لو لم يكن هناك شيء من ليش؟ ها؟ قلت تعصب، انا ما قلت. لو لم يكن هناك رائحة تعصب ما قيل ذلك، لاننا نتفق جميعا ان المقص اذا قص هذا الجزء وذهب بما فيه، هل هو أزال النجاسة أو أزال محل النجاسة؟ أزال محلها. والجزء الذي قصه المقص هل طهر بقصه ولا بقي بنجاسته؟ بقي بنجاسته. هل هذه يقولها فقير؟ ولكن المسألة جاءت من شيء آخر، وهو هل المحل يطهر بإزالة النجاسة عنه ولا بغسلها بالماء الخاص؟ وهذه مسألة لطلبة العلم. ينص النووي في المجموع في آخر باب إزالة النجاسة في مسائل متفرقة، في في صفحة 599 من الجزء الثاني الذي يجعلها بأن الجرم الصقيل كالمرآة والسيف إذا وقعت عليه نجاس مثل هذا وجئت بالقبل وبالسوق والاستنفر ومسحت محل النجاسة وأزلت وأصبحت المرآة صافية لا غبار عليها ولا شائبة فيها هل ظهرت بذلك لعودها لصقالتها وعدم وجود بقايا النجاسة فيها أم لا؟ الأحناف ممن يقولون بطهرها بزوال النجاسة ومالك يقول لا تطهر إلا بغسلها بالماء. إذن القضية ترجع إلى إيش؟ طهارة الجرم. مالك يرافق أبا حنيفة بها والشافعي وأحمد يقول لا تطهر ولو طهرت إلا بغسلها. المسألة في جزء جرم لم يملك أو لم يمسك أو لم تتمكن منه نجاسة، ولكن الفرق هل إزالة النجاسة عن ظاهره أزيلت عن داخله أو أنه ذو خيوط وأن النجاسة تتخلل خيوطا ولا بد من إزالة ما بين خيوطه؟ لا بد من إيش؟ إزالة ما بين خيوطه. فإذا أزيل بالغاز وأصبح الخيوط فقط، الآخرون يقولون بقايا الغاز التي فردت النجاسة فيها مخالطة لبقايا النجاسة حينما أزالتها، فتلك البقايا من الغاز متصلة بآخر جزء من النجاسة، فنحن نحتاج إلى إزالة هذا المزيل لمخالطته بغيره. طيب الماء لما يكون بقناها حيكون بهذه الحال، الماء ستكون مخالطة لآخر جزء من النجاسة؟ قالوا لا، الماء طهور في ذاته قوي يدفع عن نفسه بخلاف المائعات الأخرى. ومن هنا لا يجوز الوضوء بما تغير ريحه أو طعمه أو لونه، لأنه ابتعد عن حقيقة الماء المطلق. وعلى هذا دم الحيض يجب أن يغسل بالماء، ولو ترك بالأصبع كده هكذا فقط لا يكفي ذلك، ولكن جاء هناك في الحديث تحده ثم تقرصه بأصبعها ثم تنضحه بالماء ثم لا يضرك بعد ذلك أثره، وهذا من أحاديث بلوغ المرام عندنا. فقالوا تبذل جهدها في غسله بإزالة جرم وبقرضه بيده وبصب الماء ثلاثا، فإذا بقي بعد ذلك من لونه يكون بعد بذل الجهد لا يضرها ذلك. وعلى هذا يكون الدم نجسا وهو بإجماع المسلمين، ولم يخالف في ذلك من السلف ولا واحد، حتى ابن حزم وهو صاحب المذهب الظاهري يذكر في المحلة في هذا الباب يقول وجميع دم النجس حتى دم السمك، مع ان الجمهور يقولون دم السمك طاهر لانه تابع له ميتته طاهرة، وحدث لنا ايش؟ ميتتان ودنان، الميتتان هما الجراد والحوت، ونحن نعلم حرمت عليكم الميتة. لماذا حرمت الميتة وحلت المذكات؟ لأن المذكات ذكيت وصفي دمها، والميتة اختلقت وبقي دمها فيها، فنجست بنجاسة الدم. وقد بحث الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المجموع أو جاء فيه عنه في المجموع ذكر الدم في 7 مواطن وكلها استنتاجا ونصا على نجاسة الدم. وأقوى ما في ذلك أيضا عندنا حديث الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إيش؟ فليدمسه ولينقله ثم ينزعه. وإذا سقطت الفأرة في السمن ماذا يفعل؟ أخذها وما حولها. وإذا سقطت في جرة الماء وماتت في الماء في إناء صغير ماذا يكون؟ نجس. ما ما الفرق بين الفأرة إذا ماتت في الماء الخليل تنجس والذبابة في الكأس تنجسها ونموتها ثم نطلعها؟ لأنها كما يقول الفقهاء الذبابة ليست ذات نفس سائلة، يعني ما في هدف، والحق معها الصرصار والنملة والناموسة وكل هذا، ولكن الفأرة الحق بها كل حيوان فيه دم سائل. إذا الفرق بين طهارة الشراب بعد الذباب 10-20 تنقله في الكاس وتخرجه والباقي ظاهر، طابت نفسك بشربه فالحمد لله، تنتقل نفسك ليس بنفسك. أما إذا ماتت كويرة صغيرة وماتت في الماء فإنها ذات نفس سائلة تكون قد نجدت ايش؟ الماء. والفرق بينهما هذه فيها دم وهذه من الدم. إذا على التصريح الذبابة ما عندها دم. تؤذي الإنسان ما عندها دم. يهمنا في ذلك القول بإيش؟ بنجاسة الدم. ومن هنا قالوا في سن الفيل وفي ناب الفيل وبالعظام، وهنا أيضا قالوا شعر الجسم الماء شاء ما أبين من حي فهو كميتته. نجس الصوف من الغنم ولا لا؟ هل هو نجس ولا ظاهر؟ لماذا؟ لأن الشعر ليس فيه دم. الملكية يقولون ريش الدجاجة نجس، ليه؟ لأن القصبة فيها دم. والزغب الصغير الخفيف ليس بنجس لأن ما فيها دم. يهمنا من هذا كله أن الدم نجس، واتفق عليه الأئمة الأربعة وكافة علماء الحديث البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه مالك بن موطأ كلهم يبوبون على نجاسة الدم. ونحن أعدنا القول في هذه المسألة بإيجاز لأننا نسمع من بعض المتأخرين أنهم يقولون الدم ليس فيه نص بنجاسة. بعد هذا الإجماع وبعد هذا كله وبعد 14 قرن يأتون ويجددون ويقولون الدم ليس فيه. ليش يا جماعة؟ لا، الصحابة كانوا يصلون هم في جراحهم وجراحهم فيها دم. يا سبحان الله، الصحابة يصلون بدماء جراحهم لعذر الجرح ولأمر الجهاد. نقيس حالة السلم وحالة العادة على جراح المريض. عمر كان يصلي وجرحه يفقه دما، نقول لا يا عمر لا تصلي عشان الدم يغرق. المرأة المستحاضة تترك الصلاة عشان المستحاضة والدم يخرج، ولا تصلي لأن هذا أمر عذر؟ فهل نقيس الحالات العادية على الأشياء النادرة ذات العذر الأعذار في الشر؟ لا وكلا. لقد أضلنا في هذا أو أشرنا إلى أصل البحث في ذلك، والباب في هذا طويل والله تعالى.